فعلا شخصية زي ما قال الشيخ حازم شخصية في قمة القوة في العطاء لهذا الدين في فترة يعني موجزة جدا في يعني طريق الدخول الإسلام كان فذا. اللحظات الأولى ودي بتهمني جدا الحقيقة لأن دي بتديني مؤشر إن ده شخص قيادي
اللي هيحصل بعد كده
قيادي غير عادي. يعني زي ما قلنا قبل كده سيدنا عمر أسلم اللحظة الأولى ألسنا على الحق أليسوا على الباطل. طب إحنا قاعدين ليه تحت الأرض؟ ليه قاعدين في ظل الأرقم من الأرقم؟ سعد بن معاذ طريقة إسلامه فيها نبوخ. وأنا تهمني في هؤلاء المصابيح مصابيح الهدى هذا النبوخ الفطري حتى قبل الإسلام اللي هو إيه؟ عبد الله يعني أسعد بن زرارة كان هو اللي مستضيف مصعب بن عمير وبيتحرك بيه وبيعرفه بيوت المدينة عشان يروح يدعو إلى الله. ده الراجل يعني سيدنا مصعب عنده فقه النص وأسعد بن زرارة عنده فقه الواقع وعمال بيدخله في البيوت قبل ما يدخل أي بيت يقول لك البيت ده أصله كذا وفصله كذا وطبائعهم كذا فخلي المدخل كذا. فأسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ. سعد بن معاذ قاعد بيتكلم مع أسيد بن حضير فقال له الجماعة دول عاملين فتنة في الداخل البلد احنا ما لناش عهد بهذا الكلام. فده ابن خالتي مش عايز احرج ابن خالتي امام الراجل اللي جاي. يعني لما اروح اتكلم مع الضيف اللي هو مصعب بن عمير هحرج ابن خالتي وده لا يليق بي عائليا. انا راجل يعني احترم الاصول. يعني النقطة يعني كنا من شوية بنتكلم عن الأب والأم اللي يكرم أبنائهم ويكبروهم ما يحرجوهمش قدام زملائهم وقدام. فيعني أنت روح اتكلم مع مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة أهو أنت إيه خارج العيلة. حمل أسيد بن حضير حربته وذهب وغرزها وقف وهو جاي سيدنا أسعد بن زرارة قال لمصعب هذا رجل سيد في قومه فاصدق الله فيه. شايفين الـ الـ الـ
يعني سعد بن معاذ هو اللي استفزه أصلا هو اللي استفزه أسيد بن حضير أنه يتحرك
طبعا
يعني ده
أيوة
يعني كان محرش ضد الدعوة من دقائق
أيوة نعم. فوقف عليهم متشتما. ده مين أسيد بيشتم الاثنين اترك ارضنا جئتنا بامر جديد فرقت بيننا عملت. ولا يتلقاه مصعب الا بابتسامته الاثره تاثر يعني اي قلب. قال هلا جلست فسمعت ما نقول فان كان خيرا سمعت او تبعت وان كان غير ذلك. طبعا لو واحد فينا يعني سيدنا رسول الله بعت عمر في موقف زي كده كان قال له اعلى مبخلك اركبه والقني وراء الوادي. يعني برضه الرسول لما اختار مصعب يعني مصعب قال
لا لا بس سيدنا عمر انا بتهيألي كان هيعمل احسن من كده. سيدنا بقى احسن لان انا يعني
سيدنا عمر كان له مواقف فاصله جيده وكل واحد له حته يبرز فيها شيخ حازم قد لا يحسن يعني غيرها يعني غيره يحسن احسن منها فيها. المهم سيدنا مصعب قال كففنا عنك ما تكره، يعني اذا انت الحكايه مزعلك يا سيدي ولا يهمك على طول. يعني سيد المساله يعني صح كلام صحيح. فسمع فاسلم. اللحظه الاولى اللي بيسلم على طول فكر اول واحد في مين؟ في سعد بن معاذ. فراح رايح وعامل حيله ان ابن يعني خالتك عنده ازمه وعنده مشكله فتعالى ساعده. فجاء به فيقول فلما ذهبت شاف ان مفيش لحد مجيش ضد ابن خالته ولا في ازمه ولا فيه حاجه محتاجه نصره فعلمت انه ما اراد الا ان اتي فاسمع. فسمع فاسلم على الفور. اللحظه الاولى الاسلام ولسه لا حفظ ايه ولا حديث. بالمروءه والرجوله اللي فيه بالاضافه لجانب الخلق السابق ذهب فجمع قومه بني عبد الاشهل. يا قوم اتجمعوا القوم ما تقولون فيا؟ برضو طريقة ذكاء غير عادي في المدخل. يعني قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا في انتخابات ولا إيه بالروح بالدم من فيك يا سعد؟ ها اللي أنت إيه الحكاية؟ ف
يا سعد
يا سعد
شو سعيد يعني
لسه شوية
على فكرة حقيقة اللي في حد برضو حلقة عن واحد يكون اسمه سعيد عشان أنا شايف إن حضرتك متعلق
سعيد بن جبير هو اللي شطبه
وحب ينفرد
لكل جايبين سعيد بن جبير عالم وطاغية
يعني سعيد بن جبير وصلاح الدين طب
يعني وحازم ابو اسماعيل ربنا يبارك فيه. فسيدنا سعد بن معاذ من اللحظة الأولى لإسلامه يجمع قومه ويسأل عليهم هذه الأسئلة ولما انتهوا ما لقاش كلام يقوله بآيات وأحاديث اللي احنا بنسميه فقه الدعوة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم وأولادكم علي حرام
عافية يعني
كده يعني حتى تدخلوا في هذا الدين. أسلم كله. يقال ما عدا اثنين أسلموا مع مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تقول أسلمت عائلة بني الأبد عبد الأشهل فلم يبق بيت إلا دخله الإسلام بإسلام سعد بن معاذ.
سبحان الله يا ربي والله
فتح.
نعم
يعني ما أي واحد طريقة إسلامه داخل الإسلام إزاي مش مهم إنما هو هيحسن الأمر. يعني
لا ده هو ده السبب في دخول الإسلام مراعاة عرف اجتماعي صحيح.
أنا أقصد دخول الشعب العيلة كلها
الإسلام.
لما سيدنا أبو ذر عمل كده بالظبط جاب قبيلة غفار
وكانوا حرفية
وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ده بمجرد ما أسلم أسلم على إيده ستة من أهم أعمدة الدولة الإسلامية.
لا يعني قول هؤلاء استجابوا للدعوة لكن دول ده عزم عليهم قال لهم اتفضلوا راحوا متفضلين.
حلو عزم عليهم.
حلو ده شيخ حازم اول مره اسمع الصراحه الجميله
عزم عليهم
حتى اتعودت عزم عليهم ياكلوا اتفضلوا راحوا متفضلين
عزم عليهم.
ولذلك يعني انا الاحظ ان مثلا حمزه بن عبد المطلب اسلم ازاي؟ قال له انت بتضربه اتضربه وانا على دينه؟ هو حمزه ما كانش اسلم
صحيح
فاسلم بالكلمه دي انت بتضرب محمد
وانا على دينه
وانا على دينه ودخل مشيت معاه خلاص. فانا عايز اقول انه احيانا تكون كرامه الله للانسان قدر هو مش يعني
مش مرتبه
مش مرتبه ثم يحسن اسلامه ويستجيبون. سعد بن معاذ ده كبير العيله ورجل استخدم راس ماله الاجتماعي دي مهمه جدا راس ماله الاجتماعي اثره في الناس استخدمه لدعوته. قالهم فإن كلام كبار والصغيرين رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام إن لم تدخلوا في هذا الدين. قالوا لا ده يعني ده
أنا فرطت فيه
يعني لا خلاص ولا يهمك إيه يعني زي بعض أنت جيت في جمل ها فأسلموا وأتحولوا لأنهم الأنصار. الأنصار يعني مسألة الحقيقة
بعد جميلة. كده بعد كده سيدنا سعد برضه بيكمل المسيرة لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم في أول غزوة له هو لسه داخل المدينة وغزوة بدر أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة صعبة جدا 317 او 300 وكسر
13
هيقابلوا 1000. وايه بقى ولسه اول مره واحنا مغتربين في المدينه المنوره والمهاجرين والانصار قصه، فعايز يخرج يقابلهم، فبياخد راي المهاجرين قالوا ماشي نخرج. ف
خارجين
اشيروا علي
بلدهم كلها.
فالرسول صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الانصار،
هو قال ايها الناس،
ايها الناس اشيروا علي ايها الناس. تكلم المهاجرين وكذا واللي موجودين، وبعدين فاشيروا علي ايها الناس اشيروا. فسيدنا سعد وكانك تعنينا يا رسول الله.
دي ذكاء بقى
بسرعه، ده الذكاء الاجتماعي.
وكانك تعنينا يا رسول، ده انت قلقان مننا،
لانه كل ما يتكلم واحد يقول اشيروا علي. طب ما اشرنا خلاص.
ايوه ايها الناس
اشيروا علي ايها الناس. طب ما قلنا اشيروا علي ايها الناس.
ابو بكر في احسن، وعمر في احسن، ومقتدى في احسن،
وطلحه في احسن، فقال اشيروا برضو علي. فقام سعد بن معاذ.
المقدمه دي كانت حلوه قوي، قال له لكأنك تريدنا نحن
يا رسول الله.
كأن المسألة مش أشيروا علي، لا انت فاهم ان في طائفة من موجودين فهمهم مختلف. ها فهمهم مختلف، لان هو كانت اصلا ايمانهم مؤسس على بيعة. البيعة دي انه لو جاءنا الى المدينة من يهاجمنا سندفعهم عنك، فاحنا بيعة في الامور الدفاعية. انما غزوة بدر انت بتقول لنا تعالوا خرجوا نجيب الجيش اللي بره، ده دي مسألة هجومية وليست دفاعية. فهو الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يشوف الكلام ينطبق على البيعة او لا، الناس هيقولوا ايه.
وكان يطلب منه شيئا فوق البيعة
فوق البيعة،
فاراد
جديد عايز ياخد
عايز موافقة
الا تكون اجبارا.
وده برضه ذكاء اداري،
ادب وذكاء اداري.
هو الحقيقة ده فقه للعقد التأسيس الدولة.
نعم.
عقد السياسي، الدستور، وثيقة الدستور الدولة.
نعم.
أنا خدت إسلام هؤلاء الناس بداء على وثيقة اسمها بيعة العقبة الثانية، وقبلها بيعة العقبة الأولى. والوقت جاي شيء
خارج
لو حبيت تطبق عليه الدستور ده تحصل في فراغ دستوري، في أزمة دستورية، نعمل إيه؟ فقعد يقول أشيروا علي أشيروا علي أيها الناس. فهو سيدنا سعد الإشارة بتاعته هنا مش حاجة بسيطة، ده أضافة، عمل تعديل دستوري. تفضل بقى حضرتك قول لي، ادخل تعديل في وثيقة تأسيس الدولة.
نعم. فأشيروا علي أيها الناس قال وكأنك تعنينا يا رسول الله. مرة تانية الموقف ده تكرر في غزوة حنين بعد بقى.
استنى، الكلمات طلعت يعني اتقالت حلوة، يا ريت
هقولها. أنا بس عايز أقول لسيدنا سعد مرتين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما قال له برضو ما تقول يا سعد؟ يا رسول الله إنما أنا امرؤ من قوم. يعني هو برضو المعني بقيادة هؤلاء القوم جميعا. فقال وكأنك تريدنا يا رسول الله، والله لقد جئتنا فصدقناك وآمنا بالحق الذي معك.
انت حضرتك تقصد سعد بن عبادة في واقعة
سعد بن عبادة معاذ مات بعد غزوة
نعم. الله يفتح عليكم. فسيدنا سعد هنا قال له والله يا رسول، انت خلاص عايزنا نخرج معك، بتسألنا وكأنك تعنينا يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر لاخدناه معك، عرض البحر لاخدناه معك. يعني احنا معاك خارج الدستور بالاتفاق اللي اتفقنا عليه، اكبر من الاتفاق ده، احنا دماءنا.
هو اداله اساس اخر خالص. قالوا لا، بيعت ايه؟ يعني انت بيعت العقبه دي كانت مرحله، لكن دلوقتي في اساس اخر، لقد امنا بك وصدقناك وآتيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. مش بيعة العقبة، احنا اصبحنا طائعين، اصبحنا تؤمر فنطيع، امام فنتبع. فاصبح تأسيس الدولة هنا مش على اساس العقد العرف العربي اللي هو انك تعالى ونحميك، لا، ده المسألة اصبحت مسألة امة تتبع نبيا، فاللي انت هتعمله احنا ملتزمين به.
نعم.
فأعلن له أساسا آخر للالتزام بأمره صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سر جدا، لأنه ده فتح
كبير. يقول فحمل سعد لواء الأوس، خلي بالك بقى من الكلمة، فحمل سعد لواء الأوس، بمجرد ما قال له فسير على بركة الله، احنا معاك، وإن أنا لصدق عند اللقاء،
صبر
عند الحرب،
وإنا لنرجو أن تقر عينك غدا بما تراه منا.
وشوف صبر وصدق.
يعني الصبر والصدق.
والصدق احنا ناس محترمين جدا.
لو سرت بنا الى برك الغماد لقطعت ولو قطعت بنا لسرنا معك. وما قلنا لك كما قالت بنو اسرائيل نبيها اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون. في رواية خذ من اموالنا ما شئت ودع منها ما شئت فما اخذت احب الينا مما تركت.
الله.
سل حبال من شئت واقطع حبال من شئت. يعني زي ما بيقول الشيخ حازم جزاه الله خيرا ان هم قالوا له احنا البيعة دي كانت مرحلة، احنا الان عطائنا اوسع واكبر من هذه البيعة لاننا امنا بك وصدقناك واتبعنا النور الذي يعني نزل عليك. احنا يعني اخلاق المروءة والرجولة دي نريد ان نستعيد هذا المصباح من مصابيح الهدى في حياتنا. ان الانسان احنا امام حالة كارثية من الوعد اللي هو ونكث العهد، يعني ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ودي من آيات المنافق إذا وعد أخلف. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة أصحاب اليمين اللي هو يوفي بالوعد على قد الإيه الوعد، يعني اتفقنا على دي بعملها لك زيادة عن كده أنا آسف. إنما حالة المقربين دي بقى حالة تانية، يقول لك لا ده احنا تجاوزنا المرحلة دي، احنا دي ملتزمين بيها. يعني برضو نرجع تاني الفرض والفضل، احنا بقى في مرحلة بذل الفضل، اطلب منا ما شئت وخذ من اموالنا ما شئت. ده المستوى اللي وايه، وده الراجل قائد يعني لما بيقولها وصلت الوثيقة بقومه، يعني قومه ملتزمين معاه، محدش رجعه قال له لا ده كلامك انت واحنا كل واحد فينا بقى ايه خايف على عياله وخايف انت راجل فدائي كسبنا احنا نرجع نربي عيالنا. لا، سيد قومي فعلا بياخذ هذه البادرة، ودي حاجة تربوية. أنا بقول
لكم أول ما خلص الرسول قال أبشروا،
نعم
أول كلمة قال أبشروا.
أول جانب تربوي أخذه في هذا، أنا عايز أصحاب الوجهات الفطرية في مجتمعه، راجل محترم في عيلته، راجل محترم في وظيفته، راجل له مكانة مرموقة في المجتمع،
رئيس دولة،
رئيس يعني دولة، حاكم، وزير، مدير، يعني له كلمة له وجهة في المجتمع، لا يدور حول نفسه فيموت يعني الخير معه، يدفن معه خلاص، إنما يدور حول الرسالة. يوظف هذه الوجاهة في تحقيق رسالة، ده يتعامل وده ما يتعاملش، ويصلح من الناس ويلزم الناس بالكلمة بتاعته. هيب يا جماعة ليه ما يحصلش كده بالإسلام؟
ده نفس الموقف تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم حس إن قريش والقبائل يعني كلها متأمرة على الأنصار، فحب يخفف عنهم شوي، فجعل يتفاوض مع غطفان، عايز يقلل الأعداء واحد، فبيستشير سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة، فبيقول لهم يعني
سيد بن حضير.
فبيقول لهم نتفاوض مع غطفان، فقالوا يعني ده أمر ولا أنت بتقول لنا إحنا حرين في الاختيار؟ فقال بل أمر أصنعه لكم، رأيت أن الأمم تتكالب عليكم القبائل والعشائر كلها، فأحببت أن أخفف عنكم يعني. فسيدنا سعد بن معاذ برضو موقف تاني خطير قوي قوي برضو بنفس الموقف الاول اللي لو استعرضت بنا عرض هذا لاخدناه معك.
لا اسمح لي يا شيخ سعيد ان موقف الان اخطر بكثير. يقول ابن سعد في الطبقات ما خاف المسلمون خوفا مثل ما قدمت الاحزاب حول المدينة. الموقف في غزوة بدر ده احنا رايحين احنا اللي بنهاجم، احنا طالعين نهاجم ايه العير. إنما الموقف في غزوة الأحزاب حتى القرآن قال إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أخي شهور بيحفروا الخندق وعشرة ألاف واحد وحراسة على الأماكن الرئيسية في الخندق، لأن لو ساب الحراسة الخندق يجي أي حد دول العشرة آلاف لو كل واحد رمى حجر في حتة هيردموا حتة من الخندق ويعدوا. فحفر ثم حراسة، وبعدين راح الجماعة اليهود فتحوا بني قريظة الباب من الخلف خيانة العهد لما ذهب إلى كعب بن أسد القرظي ذهب
برضو أنا عايز أقول إنه
الموقف الخطير ده يا أستاذ سعيد الرسول صلى الله عليه وسلم رأى إن هو يعمل تفتيت لهذا الحلف بين المشركين، فأرسل إلى سادة بن غطفان بعض القبائل وبدأ يتفاوض معه، ويقال كانوا قد كتبوا كتابا لكن انظروا بقى المروءه اللي عملها سعد بن معاذ.
سيدنا سعد بقى يعني كان كعادته ايضا راح قال لا بقى احنا كنا في عهد الكفر ومفيش بقى اسلام ولم يرحمنا الله بهذا الدين الجميل وما كناش ابدا نقبل انهم يجوا ياخدوا تمر ولا ياخدوا شيء من عندنا من المدينه وما ندهمش ابدا اي حاجه، افنتفاوض الان وانت معنا وكذا، والله انه للسيف بيننا وبينهم حتى يحكم الله، احنا لا خايفين من غطفان ولا من قريش ولا من هذا التحالف. ولذلك المفروض الامه الاسلاميه النهارده تتحصن بالعلم، لا تخاف من القوى الغربيه ولا الامريكيه ولا الاوروبيه،
العلم والايمان
العلم.
نعم.
ثم تتحصن بالايمان والعمل، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نفس المعنى، تخيل حضرتك قلت كلام خطير برضو، خندق وكله محاصر، وبعدين الخيانه تاتي من الجنوب، يعني ده
ولا اول مره
يدخله.
اي واحد يحتاج يروح للحمام مع ابو سيف، اول مره من يوم ما دخل المسلمون الاسلام في مكه ان من اراد ان يذهب لقضاء حاجته يذهب معه سيفه. انتشر الرعب بشكل شديد، والرسول يحاول يعمل هذا. وبعدين شوف المرؤات الموجوده في سعد بن معاذ، يقول يا رسول الله والله ما كانوا يطمعون منا قبل الاسلام بشيء من ذلك الا شرا او قران، يا اما شراء بيع بزنس يا اما قراء الضيف
نكرمهم
كده بمزاجنا، تعالى واعزم زي ما انت عايز انا راجل كريم، شرا او قران، ابعد ان اكرمنا الله بك واعزنا بك نعطيهم كل هذا؟ والله لا نعطيهم الا السيف. وحتى في روايه يقول لك لقد كانوا ما يطمعون منا بعلهز، يعني جلد معيز جلد معزه، ما كانوش ياخدوا مننا قبل الاسلام جلد معزه غصب عننا، بعد الاسلام تديهم تلك ثمار المدينه؟ والله لا نعطيهم الا السيف.
لو الرسول قال له ايه فبينك انت وذاك، قال له ماشي انت عايز كده،
فاخذ
الصحيفه اللي هي
اللي لانه قال له انا هذا امر اصنعه لكم.
آه.
الرسول عليه الصلاه والسلام
مش امر،
يقول هذه مصلحه لكم كشعب تيسير عليكم، فما دام انتم ماشي هو كانه يستخرج ما فيه من عناصر من عوامل العزه والاباء ينبهه.
لا محى الصحيفه وقال له فليجهدوا علينا، خليهم بقى يجون، يعني ادي الاتفاق اهو، وراح مسحه كله خلاص، ما فيش اتفاق بيننا وبينهم، واحنا بقى واحنا في الخندق قاعدين مستنيينهم، وتيجي بقى غطفان وقريش وبكر وكل القبائل. وفعلا كانت غزوه الاحزاب دي غزوه فيصليه خطيره ما بين الكفر
الان نغزوهم
ولا
يغزوننا. يعني غزوه الاحزاب تمثل مرحله اساسيه في تاريخ الدوله الاسلاميه. قبل الهجره كانت جماعه، بعد الهجره بقت دوله، لكن دوله تغزو وتغزى. انما بعد الاحزاب انتهت، خلاص انتهت من ايه؟ مش من الخندق، انتهت من قوه مثل قوه سعد بن معاذ، قوه العشائر والقبائل المسلمه التي قدمت حمايه للاسلام كبيره جدا. احنا الان يجب ان تكون تربويا عندنا الدافع لحمايه الاسلام، مش ان نروح نصلي في الجامع وسايب الاقصى وسايب قبلتنا المهدده في كل مكان واخواتنا. يعني ده درس تربوي،
هو اصيب بسبب اختياره ده.
نعم،
يعني برضه عشان الناس تعرف، يعني هو اختار الاختيار ده واصيب في غزو الاحزاب إصابة الموت
في أمحله،
اللي مات فيها، يعني كمان دفع ثمن اختياره برضا، ومش بس قال بقى كلام كده في الهوى، لا ده كمل في غزوة الأحزاب وأصيب، وقال يا رب لو ما فيش تاني يعني غزو بيننا وبينهم هتقولها لنا بقى، يعني رهيبة.
يعني هو أولا سعد بن معاذ ده يوم ما مات الرسول قال كلمة صلى الله عليه وسلم كل ما استشعرها، قال مات اليوم سيد المسلمين.
يا سلام.
ولم تقل، يعني أنا بحثت عن حد تاني وصفه الرسول بهذه الكلمة سيد المسلمين، وقال شيعت جنازته 70,000 ملك، ونظر إلى اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ،
ده أشدها،
ونزل من السماء 70,000 ملك لم ينزلوا من قبل تشييع جنازته، ولما رأى عباءة كسرى اللي فيها الألماظات والألماس واللي بتضوي، لما قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه.
يا سلام. مناديل اللي بي
مناديل لو رأيتم مناديل سعد اللي حقرتم هذه إليه. سعد بن معاذ ده رجل مواقف، اللي حضرتك حكيته ده كله من أول لحظة اقتنع بالإسلام، دخل الناس كلها الإسلام في نفس اليوم.
هذا ما عليه.
جاد غزوة بدر طلع من بين الناس قال له لا يا رسول الله، الأساس الخاص ببيعة العقبة مرحلة انتهت، الأساس الجديد نحن نسمع ونطيع ونتبع وننصر ديننا. عمل تغيير في الموضوع لما الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليهم في الأحزاب، والأحزاب دي ده نستفيد بها الوقت في قوة التحالف الدولي، مش أمريكا جايبة العراق جايبة انجلترا وجايبة تحالف دولي تشك الأمم وأنت تداعى عليكم. فغزوة الأحزاب نوع من التعاون من قوة التحالف الدولي ضد الإسلام، جايبوا كل القبائل. فذكاء الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يضرب القوة العسكرية القادمة تلتينها غطفان تلتينها، فعايز بلعبة واحدة يطير غطفان بين السماء والأرض. فقال لهم نصالحهم على ثلث ثمار المدينة. سعد بن معاذ صاحب موقف قال له يعني بعد إذنك حضرتك يعني أنا أدبا الكلام ده يعني نتأدب معه وخلاص، قال لا ده أنا بعمله لكم. قال له لا يمكن، وليحكم السيف بيننا وبينه. لما وصل الموضوع لدرجة انه خلاص احنا هندخل بقى المعركة، وفوجئ بان بني قريظة، مش ده كنت سأل عن حضرتك بني قريظة موقف بني قريظة. بني قريظة خانوا العهد دول، يعني سبحان الله ده بني قريظة دول انا عندي ثلاث عائلات من اليهود في المدينة، عيلتين خانوا العهد وعيلة لسه ما خانتش العهد. فلم يأخذ النبي العائلة الثالثة صلى الله عليه وسلم بفعل العائلتين أو الأوليين، العيلتين اللي خانوا عاقبهم اطلعوا بر، إنما فضلت العيلة الثالثة من اليهود موجودين، لأن لا نظلمهم ولا لأننا نعرف أخلاقهم ولا خبيئة نفوسهم ولا ما فعله أقاربهم، إنما مدام لسه على العهد. كانت حصلت مش بس حاجة، ده شيء كان ممكن يدوخ المدينة كلها لولا سعد بن معاذ. إن العيلة السابقة بتاعت اليهود كانوا حلفاء للخزرج، العيلة الحالية بني قريظة حلفاء للأوس. فلما عائلة بنو النضير خانت العهد، الرسول عليه الصلاة والسلام كان مين اللي انبعث ساعتها؟ سيد الخزرج يشفع فيه. سيد الخزرج كان منافق،
عبد الله بن أبي بن سلول،
كان منافق وكافر ويبطن الكفر لكن يظهر الإسلام. فكان يدخل يده، شوف هذا الملعون، يدخل يده في درع النبي في جلبية الرسول عليه الصلاة والسلام ويشده ويقول له يا رسول الله أحسن إلى موالية دول تبعي. شوف موقف يعني يعمل إيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا ينفرط وينتقد المجتمع، قبل من عبد الله بن أبي السلول الكافر المنافق حتى يحفظ على المجتمع المسلم. لما فات سنتين من سنة 3 هجرية لسنة 5 هجرية وجاء موقف بني قريظة، بني قريظة بقى حلفاء العيلة المنافسة دول الخزرج، احنا اعطناهم بني النضير، طب هتدي الاوس ايه المرة دي؟ عشان ما تبقاش كبرت عيلة الخزرج وازريت بعائلة الاوس، ما هو لازم
الوزنات سياسية.
والله يا شيخ شوف بقى، تصور لما بني قريظة يفتحوا المدينة من الظهر ويطعنوك في ظهرك ويفتحوها للتحالف الأحزاب ويبقوا عايزين ويطوفوا ببيت أمهات المؤمنين وببيوت بيت صفية عمة الرسول وعايزين يعملوا ده كله، وتضطر عشان التوازن الاجتماعي حتى لا يقلق إن الرسول يحابي الخزرج فوق الأوس ويحصل خلل اجتماعي، تضطر إنك هتسامح بني قريظة بقى دول كمان، تبقى شكلها إيه الكارثة. مين اللي انقذ الموقف؟ هذا الرجل سيد المسلمين سعد بن معاذ، ده الرجل العظيم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان حصيفا لما قالوا له يا رسول الله ان بني قريظة حلفاؤنا كما ان بني النضير كانوا حلفاء اخواننا الخزرج، فيعني كانوا بيقولوا له ما تنزلناش. قال لهم اسمعوا، هو يعرف اصحابه، يعرف سادة الناس، يعرف رجال المواقف، فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا مين؟ سعد بن معاذ انتوا مش انتوا العيلة بتاعتكم هجيب كبير العيلة اللي يحكم فيه. قالوا يا سلام حاجة عظيمة قوي ده احنا موافقين جدا.
مش بس كده قالوا لسيدنا سعد ده اختارك عشان تاخد بالك من مواليك.
تعالى ده بيكرمك بقى تعالى عشان لما انت عارف لما تدخل قسم الشرطة تطلع واحد من الحجز بيقولوا يا سلام ده فلان 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 فهو كده. فلما جيء بسعد وجيء محمولا لانه هو لما ضرب في رجله
جريح
كان جريح بالسهم فلما جيء به قاموا قرايبه قالوا له يا سعد ده فرصة العمر شرف الدنيا بقى هتقول كلمة هتطلع الناس اوعى
الى موليه
اوعى وسع انا لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم. جه الوقت دي اللحظة انا مستنيها ده انا عايز ربنا اللحظة دي انا مش اوعى بقى خلاص انا لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم لومة لائم. طب والاوس والخزرج بتتكلموا في ايه يا جماعة دعوها فإنها منتنة الروح القبلية والتنافس العائلي أنا الوقت بتكلم عن ربنا. قال له أنت عايزني أحكم فيهم يا رسول الله قال له قال له حكم ماشي على الناس دول قال له وعلى الناس دول وعلى من ها هنا وأشار إلى الجهة تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللي هقوله محدش هيراجعني فيه شوف الذكاء برضو قال له كله
قفل كل الباب
قال خلاص محدش هيقول حاجه يعني ولا ربنا يعني هيقوله على من هنا مفيش وحي هيجي يقول لا قال له حكمك نافذ على الكل وبأدب. قال احكم ان يقتل مقاتلوهم الرجاله كلهم يتقتلوا
تقتل الرجال
وان
تقسم الاموال
تسبى ذراريهم النساء والنساء والابناء وان تؤخذ اموالهم. وكان في واحده ست مجنونه من مجانين الايام دي تقول لك ده الاسلام دين متشرب متشوق للدم دم ايه افتحي قوانين القانون قوانين الامم المتحده ومجلس الامن وقوانين الدولي العام في كل بلاد العالم وجرائم الحرب ومحكمه لاهاي ومحكمه العدل الدوليه افتحوا كتب قانون الدولي في كل مكان عشان تعرفوا ان الحكم ده هو الحكم الموجود اليوم وفي كل مكان عن الخيانة. دول ناس خانوا في زمن الحرب جريمة الخيانة العظمى في زمن الحرب وفي أرض المعركة موجودة في كل مكان. فلما حكم بسعد في هذا خلاص اللي المفروض أنه يتشرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فحسم القضية. انتوا عارفين سعد بن معاذ ده مدة اسلامه كلها 6 سنين من سعد. يا ريت المسلمين النهاردة ناخد ان الراجل احنا ما نبقاش عيال وتفهيم الواحد يبقى رجل مواقف. لما في اول سنة يدخل المدينة يبقوا انصار وفي تاني سنة يعمل ميثاق الدستور وفي تالت سنة يرفض قضية غطفان وفي رابع سنة موضوع بني قريظة. يعني راجل في كل سنة يحسم للأمة أمرا جلل. لو المسلمين بهذه الصورة النهاردة أن كل واحد يبقى رجل مواقف كانت تبقى مسألة. عارف حضرتك في غزوة بدر لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للمسلمين لو نزل علينا عذاب ما نجا إلا أنت يا عمر. ليه؟ لأن المسلمين بدأوا يأخذوا أسرة وبعدين بعد ما خدوا الأسرة نعفو عنهم ولا لا نعفو عنهم. عمر كان رأيه انه نقتلهم وكان في رأي اخر فعفي عنهم. فالرسول قال كده. لما تقرأ السير في غزوة بدر تلاقي ان سعد بن معاذ كان اعلى قدرا في رأيه من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب استشير نعمل ايه في الاسرة انما سعد بن معاذ يقول فرأيت الرجل يأخذ من قريش اسرة شاف المسلمين وهم بعد ما تمكنوا بياخدوا فكره ذلك وعرفت الكراهية في وجهه. قال أسرى قبل أن نثخن في الأرض. سعد بن معاذ كره. ولذلك في الغزوة اللي بعدها تاني سنة على طول في أحد كان شعار المسلمين إيه أمت أمت لازم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالقضية أن سعد بن معاذ سيد المسلمين ورجل مواقف وانحسمت به قضية كبيرة جدا وبعد كده ما عادش في حد يقول. ولذلك أنا ليه لما حضرتك ربنا يبارك فيك اتكلمت عن حنين بعد كده. سعد بن معاذ نموذج للشخص الذي لم يقل إنما أنا رجل من خوض
سعد بن عباد
اللي سعد بن معاذ لم يقل إن يعني سعد بن معاذ يعني في وقت
كان يأخذ قومه إلى المكارم
ويحملهم عليه
ويسمعوا كلامه
وبعدين يحشي الله زي الفتح. أنا في رأيي أنا يعني عشان أنا أسف للافتئاد ده بس يعني سعد بن معاذ في تقديري أنا لما أجي أفكر فيه أقول إن كون المدينة هي بلد للأنصار وبلد لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام كل خير يأتي من وراء المدينة المنورة أجر صاحبه له أجر مثيل في ميزان سعد بن معاذ بالصورة دي.
نعم.
لأنه هو اللي قال لهم ما حدش بات إلا مسلما.
نعم. أنا الحقيقة يعني أسرني في هذه القصة يعني هذا الجانب الرباني الإيماني العالي جدا. أصيب سعد في أكحله وهو واقف يحرس, خد القرار زي ما قال أخونا سعيد وتحمل مسؤولية, راح هو أول واحد بيحرس الخندق فأصيب في يعني بضربة سهم في أكحله ويعني ذهب إلى فراش لكي يعالج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا الله تبارك وتعالى, يا ربي اللهم إنك تعلم أنه ما من شيء أحب إلي أن ألقاك به مثل أن أموت شهيدا في سبيلك. اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فأمتني شهيدا بهذه الجراح, وإن كنت قد أبقيت من حرب فأبقني لها. يعني أنا عايز موقف, لو استنى أعيش عشان أقدم شيء لموقف كبير. لكنه سبحان الله بشفافية إيمانية عالية جدا وإحساس بالتوازنات والخيانات أيضا السياسية الموجودة,
لا تميتني إلا أن تقر عيني,
ثم يقول ولا تميتني إلا أن تشفي صدري في بني يهود. أنا
يعني
بني قريظة. يعني هذه الدعوة وهو على فراشي سبحان الله العظيم
استجيبت
بشكل إيه. أنا أتعجب جدا, الرسول غزوة الأحزاب تنتهي يروح يخلع ملابسه شهور وهم تعبانين والأنين خوف وفزع وتعب وجوع. يعني لما تقرأ أنا أرجوكم اقرأوا غزوة الأحزاب بعمق. يقوم سيدنا صلى الله عليه وسلم يروح يستريح الصحابة لسه هيستريحوا, يجي له سيدنا جبريل أو قد وضعت سلاحك؟ قال نعم. خلاص خلصت المعركة جاءت الريح قال لا فإن الملائكة لم تضع سلاحها بعد وإني سائر أمامك إلى بني قريظة أزلزل عليهم عروشهم. دعوة سعد. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول على الملأ من كان منكم سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا
في
بني قريظة. انطلقوا سراعا وكان ما كان. اليهود اتفقوا على إن احنا راضيين حكم سعد ابن معاذ. الأوس هي عايزة برضو تاخد زي ما قال الشيخ حازم ال 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 الرصيد ان احنا
الرتبة الاجتماعية
والوجاهة الاجتماعية. الخزرج خدوا بني النضير واحنا هناخد دول ونشفع فيهم
وشتان يا
اخي وبعدين
شتان.
لكن رجل
يشاء رب عفوا يشاء ربك ان الرسول يروح المدينة كبير الخزرج هو كبير المنافقين وكبير الأوس هو كبير المسلمين
سيد المسلمين
فيبقى سعد بن معاذ سيد المسلمين وعبد الله بن أبي بن السلول اللي هو رأس النفاق هو كبير الخزرج. علشان تبان مواقف الرجل اللي دعم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله
واضحة وجلية قوي كده
واضحة ومزلزلة ده في غزوة بدر حكاية أشيروا علي أيها الناس
والضد يظهر حسنه الضد يعني.
فأنا أتعجب الحقيقة من هذه الصلابة وذكرتها يوما فبكيت عندما رأيت بعد معاهدات الاستسلام لليهود وفد صهيوني يأتي ليدخل إلى المسجد الأزهر وهناك اثنان بطاقية بيضاء وجلباب أبيض موطيين على رجلين واحد من هؤلاء الأعلاج من اليهود بيلبسوا يعني بيخلعوا الجزمة وبيلبسوا الخف عشان لما يدخل يعني ما يدخلش بالحذاء. ولم تظهر صورة لقاء هؤلاء مع السياسيين في بلدنا لأنهم كانوا وفد سياسي, وإنما الذي أظهرته وكالات الأنباء الإسرائيلية والعالمية صورة اثنين ركعين بين أرجل هؤلاء الصهاينة. قلت أين سعد بن معاذ لهذه الأمة الذي تعلق اليهود برجله؟ ده هم جابوه على حمار كان مريض لينزل، جابوه على حمار من خيمته التي كان يعالج فيها في المسجد النبوي إلى ديار بني قريظة.
لا والسيرة بتقول هو ماشي كده، ماشي زي ما يكون في صفين كله على اليمين والشمال. انت تخيل لو انت
مواليك
اوعى تعمل كده،
تعلقوا برجليه
ولم يضعف يعني برضو
تعلقوا برجليه. شوف بقى تعلقوا برجلي سعد بن معاذ صاحب المواقف كما ذكر الاخ الشيخ حازم، ويكون والاطفال بتبكي موقف يقطع القلب فعلا. لكن الخيانات الكبرى لا يجوز ان يتم فيها التساهل، فيعني تضعف هيبه الدوله وتضيع الدوله وتضيع الامه. يقول هذه الكلمة التي دوت ويجب أن تدوت في عقله وبدان كل مسلم: لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. ويبتدي يشوف الرضا موجود عند دول وعند دول، ثم يقول: أحكم بأن يقتل كل من يعني أنبت من الرجال، وأن تسبى النساء والأطفال، وأن تقسم الأموال. اللحظة دي لحظة تكبير عالية من الرسول والصحابة. عايزين نعيش الموقف ده، موقف عزة مش موقف الخزي. ما ترك قوم من الجهاد إلا ذلوا. موقف الخزي اللي احنا عايشينه النهاردة، أعدائنا يذلون يوم بعد آخر. شوف سعد بن معاذ عمل إيه في الأمة. أرسى دعائم العزة والكرامة والقوة والإباء وهو يقف هذا الموقف. لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، بهذه القوة وبهذا
عشان
الشكل.
عشان تعرف حضرتك عشان يبان الفرق، أتذكر موقف أبي لبابة.
نعم
تفضل.
نعم
يعني أبو لبابة ومع اليهود دول لؤم يعرف يستخدم الإعلام لكسر لدغدغة العواطف. لما حصل إنهم خانوا العهد إزاي؟ عملوا مؤامرة لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، لقتله. طلعوا فوق الجدار وجابوا حجر بحيث بمجرد أن أو عندما جلس أن يلقوا الحجر
على أجلسوه وطلعوا عشان يقعدوا
أجلسوه ووراه حيطة كده، وفوق الحائط طلع واحد عشان يرمي صخرة لتنزل على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني
جريمة كاملة
وداخل المجتمع. نعم. من الداخل، وعقابها المفروض واضح
وتدبير محكم.
فلما حاصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعتوا له كلمة، شوف اللؤم، قالوا طب احنا بس ابعت لنا ابو لبابة، ارسل الينا ابا لبابة. ابو لبابة ده واحد من الصحابة، ولكنه كان بينه وبين اليهود قبل الاسلام ولا كان بينه وبينهم معاهدة، كان صاحبنا
وتجارة.
فقالوا له عايزين نستشيره في الامر، نشوف الاخبار ازاي. فكما قال ارسلوا لسعد بن معاذ في بني قريظة، قال ارسلوا لابي لبابة في بني النضير. دول رجالتنا، دول الامة الاسلامية. فراح ابو لبابة الى اليهود، نفس اللي عملوه مع سعد بن معاذ. شوف حضرتك صورتها بان هم، وده فعلا الواجب، ان هم وقفوا صفين عشان سعد بن معاذ ماشي في الصف بينه يمين وشمال، ناس يقولوا له احسن الى مواليك يا ابا المنذر. الضغوط والتهيج العاطفي. التهيج العاطفي اللي هي زي المحرقه بتاعت الهولوكوست دي لما بيستخدموها دلوقتي، وزي المساكين كذا والبكاء على الشعب اليهودي، ويجيبوا مش عارف بوش وكلينتون وغيره، كل واحد يقف يبكي شويه على اليهود. التهيج ودغدغه العواطف. فعملوا كده مع ابي لباب. اول ما وصل، قبل ان يصل الى سيدهم في الاوضه اللي هو قاعد فيها، طلعوا له النساء والاطفال يبكوا ويقولوا اللي حصل وهنروح وكذا وملناش حد، ولو كان لنا حد يبقى معانا. فابو لبابة وصل مستوي عاطفيا من اللي شايفه، اللي بتلطم واللي بيصرخ والضياع اللي هم فيه. فوصل وهو وتذكر ما كان بينه وبينهم من عهود قديمة، من ولاية قديمة، مع انه صحابي، لكن اللحظة دي. فقالوا له، فاول ما وصل بقى وهم سووه وضبوه كويس قلبيا، سألوه نعمل ايه يا ابا لبابة؟ شوف بقى الفرق. وطبعا لكل درجات، ما اصلا مش كل الناس شيء واحد، مش بالضرورة ابو لبابة زي سعد بن معاذ. فابو لبابة نعمل ايه يا ابا لبابة؟ ننزل يعني هو محاصرنا، نستسلم ونحط نفسنا في ايده وخلاص وكده؟ فهو من كتر ما خدته الشفقة بيهم
قال لهم ده المسألة يعني
هو بس أشعار
بس كده يعني ايه يعني لو استسلمت
هتتدبح
ده يعمل ايه فيهم يخليهم يقول لا هنتدبح لا يبقى نقف بشدة بقى مفيش فايدة نموت ما نعيش انما احنا هنتدبح فكأنه يلقي فيهم روح المقاتلة للنبي وللمسلمين يقول رضي الله عنهم يقول فما زالت قدماي ما تحركوش مكانه حتى علمت أني خنت الله ورسوله الحركة دي كده خيانة أنا عايز أقارن بين هقول لكم عملية لأن يا ريت نوصل لأبي لبابة أصلا لكن بس
ربط نفسه في سارية
لكن شوف الفرق لازم برضو نلاحظ الفرق بين سعد بن معاذ سيد المسلمين وبين أبي لبابة سعد بن معاذ من أول لحظة قال لا تأخذ أنا لسعد ألا تأخذه
في الله
لومة لائم خلاص ذبحهم لأنهم ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى في زمن الحرب الإسلام مش النصرانية أنه اللي يضربك كده لفلوا الناحية التانية يضربك مع أنه ما بيعملوش كده هم إنما يعني فأبو لبابة أول ما سمع كده أول ما حس شعر بهذا راح إلى المسجد وربط نفسه في عمود المسجد قال علمت أني خنت الله ورسوله وقلت لا والله لا أحل نفسي حتى يتوب الله علي وفضل كل بهذه الصورة أياما وليالي المسلمين داخلين
أنا مش هتحل إلا الرسول بس اللي ممكن إيه
ده لما في الآخر ناس التوبة إنما هو قال مش هأحل نفسي إلا لو تاب الله علي وبقى واقف على فكرة ليروح الروضة روضة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الآن دلوقتي يعني اللي يطلع عمر الشهر الجاي لما يروح الروضة العواميد اللي في الأعمدة اللي في الروضة كل عمود مكتوب عليه كلمة اسم تلاقي هو العمود كان اسمه اسطوانة لأنه هو مستدير فتلاقي كده اسطوانة
أبي لباب
اسطوانة
أبي لباب موجودة العمود اللي ربط فيه شوف بقى قربه من المحراب ومن الناس تلاقيه حاطط نفسه شكل قدام الناس بيأدب نفسه بيربي نفسه ولكن هذا لم يكن مش بقى عامل كده زي الجماعة الصوفية لما يحبوا يخرموا القواعد الشرعية لا يجي وقت الصلاة تأتي زوجته تفك القيد لأنه لازم يركع ويسجد مش هنألف عبادة ويخلص يروح رابط نفسه لا ينام ولا يأكل ولا إلا وهو مربوط بهذه الصورة حتى نزلت التوبة عليه فلما أسرع الناس يحلونه قال لا والله حتى يكون رسول الله هو يحلني بيده شيء عظيم حد يعني توبة من الله إنما سعد بن معاذ لم يتأثر قلبه بهذا الإعلام اليهودي المسيطر على قوى الإعلام أنا عايز أقول الكلام ده اليهود وأنت يعني عينك قد امتلأت بهذه الدموع أشعر أن فيها شعور العزة إن أصل المسلمين شالوا الدين ده بدمائهم اليهود النهاردة لما ضربوا بالرصاص محمد الدرة وابنه الصغير ده وفضلوا يضربوا رصاص لحد ما كانت الصورة يعني كانوا قاعدين على وراهم حيطة اليهود هدموا الحيطة ليه حتى لا يبقى الأثر الذي يراه الناس أصلا حتى لا يتذكروا الواقع هما بيطرقوا على هذا إنما إن وجد مثل سعد بن معاذ الذي لا يتأثر بهذا يبقى وإن تصبروا وتتقوا ولا كأنهم عملوا حاجة لا يضركم كيدهم شيئا كأنهم ما بيعملوش حاجة إذا وجد الصبور التقي اللي هو سعد بن معاذ في تاني حاجات
سيدنا سعد بن معاذ يعني من الشخصيات اللي احنا محتاجين نسقطها على الواقع
انا عايز الورق ده في الاخر اخده بقى انا معايا
ملكك يعني
بعد هذا يعني كل يعود سعد بن معاذ ليطبب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ان افضل مستوى طبي يقدم لسعد بن معاذ فيعود الى خيمته مرة ثانية للعلاج على يد رفيدة الاسلامية ثم تنفجر جراحه والرواية في صحيح البخاري كتاب الغزوات فانفجرت جراح سعد بن معاذ وما يعني أحس بها إلا قوم من بني غفار كانوا في خيمة مجاورة لخيمة سعد بن معاذ قالوا ما هذه الدماء التي تأتينا من قبلكم فإذا روح سعد بن معاذ تفيض إلى ربها سبحانه وتعالى وتترك هذه البصمة الكبيرة من العزة من الكرامة من الربانية والشفافية يعني مع الله سبحانه وتعالى من القوة في حماية الحق في تخطي جميع الأعراف الاجتماعية التي تجعل الإنسان أسيرا لهذه الأعراف الهابطة والرديئة، أعراف الذلة والمهانة، لكي يعلو بالأمة إلى هذا المستوى. فلقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن عباد. يبقى أيضا سعد بن عمعاد، يبقى أن في قصة يعني رائعة جدا، أنه كلف نفسه، تقول راجل مواقف وفعل راجل مواقف، كلف نفسه أنه يروح كل ليلة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة
بعد
أيوة.
ما هذا
مهم جدا،
خشيت أن يخلص إليك أحد من اليهود فيقتلك يا رسول الله. لم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم، رسول يحس بصوت برة يفتح النافذة فيجد سعد بن معاذ. حتى أنزل الله كما جاء في كتاب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، أنزل الله بليل: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ففتح النبي النافذة ونادى: يا سعد اذهب فإن الله قد عصمني.
في الثقة،
وهو خلاص النص، لما أرى عليه النص، هذه آية قد أنزلت بليل، معروف أن في آيات نزل بالنهار في الليل، دي في الصيف دي في الغزو، هذه الآية التي نزلت سعد بن معاذ خلاص الآية طمنته على الرسول.
لكن العبرة زي ما حضرتك تفضلت، العبرة أنه لما شعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر، لما هاجر قريش ما سابتش الدنيا، دول كانوا بيبعتوا إلى المدينة وراء من يدخلوا إلى المدينة يحاولوا أن يقتله.
نعم.
فسعد بن معاذ كرجل مواقف ده عمل علامات تحول في الأمة الإسلامية في 6 سنين.
استشعار.
وظف نفسه، خلاص أنا هعمل إيه، وراح وظف نفسه حارس، أنا الحارس الليلي، العيشة تبدأ والناس المسلمين يصلوا هيروحوا البيت، أنا شغلتي بالليل هروح أحرس الرسول عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة عايز أقول إنه يعني من أهم الأشياء اللي إحنا مش عايزين ننساها خالص في قصة سيدنا سعد بن معاذ، هي يعني تربية الأبناء على هذا المنهج الفريد. يعني أنا نفسي إن الناس تخرج بفايدة من هذا المصباح. في إيه؟ في أولا عدم الاستجابة للضغوط المحيطة بالإنسان اللي هتخليه يهبط من القمة إلى القاع. فأنا بهمس في أذن، أنا أعرف ناس
من يهن يسول الهوان عليه.
لا، في ناس كمان الأخطر اللي أنا شفته، في أم وأب بيبقوا خايفين على الولد لدرجة يمنعوه من المسجد، يمنعوه من الارتباط بناس طيبين، ناس مخلصين، ناس كويسين، صحاب عايش.
يعني ما تخلوش ولادكو يعني. ده أسماء الأفلام اللي ده حاجة صعبة أوي، كركور وعرعور وحاجات أسماء غريبة جدا في الشوارع بصورة.
ولن أعيش في جلباب
يعني أربي ابني من سماء سعد بن معاذ، هو خلي الولاد رايحين للناس نماذج.
فأنا عايز أقول إنه كنت مرة في مسجد، فيعني قلت كده انه المفروض ان احنا نقرا السير، وكان التركيز كله على المعنى ده. فجالي راجل كبير في السن وملتحي وراجل صالح جدا، قال لي انا عايز اقول لك حاجه بس لوحدنا. فقعد معايا فقال لي انا عندي ابن، انا مصلي والفجر وجميع الاوقات، وراجل ملتزم جدا بقالي 27 سنه ما تركت الصلاه ولا، وامه منتقبة وملتزمة جدا، وأخوه ملتزم جدا، وأخته واللي طب واللي صيدلة، والولد ده مش قادرين عليه، فعلا مش قادرين عليه. فأنا قلت له، فليه أنت بتتكلم نقرأ السيرة، احنا عايزين أول يصلي ولا بطل سجاير ولا. فقلت له يعني أنا عايز أقولك على قصص معينة يمكن هو ما سمعهاش منكم، هو شايف. فقعدت اساله شويه اسئله، وصلت ان هما بيدوا له امر مباشر امر مباشر امر مباشر: انت وحش، انت بتشرب سجاير، انت هتجيب لنا العار، انت الوحيد اللي هتفضحنا، ما احنا البيت المسلم الكذا اللي كل الصفات الاسلاميه الجميله فيه، فانت الوحيد اللي شاذ مننا. فالراجل اتفقنا معا على شيء ونتيجته كانت يعني ايجابيه جدا جدا جدا. السيره النبويه تعلم وتزرع وتربي. اقرأوا السيرة النبوية منذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وانت ماشي هتخش على غزوة بدر وتسمع مواقف سيدنا سعد، وانت ماشي هتخش على غزوة الأحد وهتشوف
قدي ايه الرماة لما خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا، وانت ماشي لما تلاقي سيدنا حمزة مثل به والنبي قال والله لو مثلنا بسبعين منهم الى اخر هذه القصة المعروف، وانت تخش على الاحزاب هتسمع هذا الكلام، فده مؤثر جدا في الابناء، والله مؤثر جدا. احنا مين؟ احنا مش عارفين حاجة عن حد، احنا مش عارفين حاجة عن حد.
ايوه يعني انا عايز اقول للاباء والامهات اللي حضرتك تقولوا انه فعلا انا ما اخدهمش من ده واشوفه بيروح الافلام دي والشرايط دي الفلانية والمخدرات والاصحاب، لانه اصل البديل مش بديل وسط، ده البديل هو الضياع. لازم اربيهم في المساجد، اربيهم حتى على المخاطر، اربيهم على السير، اربيهم على مكارم الاخلاق، لان لو ما عملتش كده هيطلعوا بتوع مخدرات، وهيطلعوا مثلهم الاعلى المطربة فلانية التي تكشف 90% من جسدها والتانية 95 مش عارف، زي الاحصائية دي الناس شافوها نشرت لسه من يومين على احد المواقع انه عاملين احصائية عن اسماء كل مطربة كم في المية من جسدها مغطى في اثناء الاغنية ولا لا. هل هذا المستوى؟ واحنا بنقول انه اسماء بنت ابي بكر دفعت ابنائها الى الصواب برغم الاستشهاد والجهاد، وانه لقمان قال لابنه واصبر على ما اصابك، يعني البديل مر. ولذلك اللي حضرتك بتقوله ده لازم احنا نقوله للناس فعلا بطريقه انه انا بقول لحضرتك دي حاجه حصلت معايا انا ورايتها. ابن كان يذهب الى المساجد وابوه كان سفيرا في احدى البلاد اللامعه وامه كانت حرم السفير وقاوموا ذهابه المسجد بقوه، لا مش ممكن انا ابني يبقى شكله كده، ده انه ايه ده، روح الدكتور يشيل لك الزبيبه اللي محطوطه عندك وظبط نفسك، ده انت ابن سفرة. وقاوموا القران والمسجد و و و ويعني قلبوا الدنيا. وبعد اربع سنوات من هذا
شرب مخدرات
فوجئ الاب، التليفون بيرن في بيته، في بيته مين؟ انا مامور قسم ابنك عندنا. في ايه؟ قالوا في ايه حضرت الضابط ده ابن ده ناس، قالوا لا ده رئيس عصابه لسرقه السيارات علشان تسرق السياره وتفك وتباع قطع غيار عشان يلاقوا فلوس يشتروا بيها مخدرات. فهل احنا يعني نضيع الامه بهذه الصوره؟
هو كان مصباح جميل يعني
نعم
استفدنا منه كثيرا ربنا يكرمكم جزاكم الله خير.
انا الحقيقه يعني اوصي وبشده يعني ان احنا نوظف الطاقات الموجوده فينا ليس لاسمائنا واشخاصنا وانما لخدمه ديننا ورفعه اسلامنا كما فعل سعد بن معاذ. ايام قليله قدم فيها الكثير وها نحن نذكره ونشهد الله أننا نحبه في الله وندعو الله أن يلحقنا به نحن والمشاهدين والمشاهدات جميعا بإذن الله تعالى.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
أم سليمة طبعا موضوع كبير قوي.
أحلام أخواتنا النهاردة ليست من أحلام أم سليم،
شيء من أروع ما يكون في أم سليم هذه.
والله ما في ست في الدنيا تقدر تعمل كده.
ما علمنا امرأة كان مهرها خيرا من مهر أم سليم كان مهرها الإسلام.
نحن يعني